بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة الإشفاق. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإشفاق. قال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الإشفاق رقة الخوف، وهو خوف مقرون برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ثم ذكر درجات الإشفاق. فالأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان ومعاندة العبودية. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالى فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي الأعمال التي كانت لغير الله وعلى غير أمره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخاف أيضا أن يضيع عمله في المستقبل، إما بتركه وإما بمعارض يغرقه ويحبطه فيذهب ضائعا، ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحابها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله، فبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله. أقول: ولذلك المسلم إخواني المستمعين لا يأمن على نفسه التهلكة، فكما سبق معنا فيما مضى من المنازل أن هذه الدار دار ابتلاء، والعبد معرض فيها للافتتان، معرض فيها للاختبار، فأنت على محك الاختبار حتى تصل إلى ربك في يوم القيامة وينتهي عملك في الدنيا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. والعبد كذلك قد يعرض نفسه لحبوط عمله أو لضياعه بارتكابه الذنوب والمعاصي، كما أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر الذي رواه البخاري، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله فبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله. وهذا يذكرنا بحديث المفلس، قال أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس من لا درهم معه ولا متاع، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث، قال فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت أخذ من سيئاتي فطرحت عليه فكب على وجهه في النار. كذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وما قد يعرض للعمل من عجب ورياء وشرك بالله أصغر أو نحو ذلك، فالعبد لابد أن يكون مشفقا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى بعمله الذي يريد به وجه الله، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا تعلم السر في سؤالك الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، وتعلم السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتعلم السر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ننتقل معكم إلى المنزل التالي وهو منزلة الخشوع. قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخشوع. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه أي اجتماع القلب على الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وذكر هنا حديثا لكنه موضوع لا يصح لرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال المحقق صح هذا من قول سعيد بن المسيب موقوفا عليه لكن الحديث هذا موضوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات. ثم ذكر بعض الآثار في الخشوع ترجعون إليها. من ضمن هذه الآثار قول حذيفة رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. ثم أنتقل معكم إلى كلامه على مسألة في الخشوع. قال فصل فإن قيل فما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته هل يعتد له بها أم لا؟ هذا اللي يهمنا من هذه المنزلة. فما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته هل يعتد له بها أم لا؟ قيل أما الاعتداء أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي المسند مرفوعة: إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا كان من المفلحين. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. هذه الحالة الأولى، أن يغلب عليها الخشوع. والخشوع ما هو إخواني الأفاضل في الصلاة؟ هو أن تعقل ما تقول وأن تعقل صفة صلاتك، فتدري كم ركعة صليت وفي أي ركعة أنت، وماذا تقرأ في الركعة الأولى وفي الثانية، وماذا قلت في ركوعك وسجودك. هذا هو الخشوع. قال: فإن غلب عليه الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها. فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه، واحتجوا. الوسيط والبسيط من كتب الغزالي الشافعي. قال: واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. وقالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ أقول: نعم إخواني الأفاضل، في بعض الأحيان يأتيك الشيطان ويوسوس لك ويزين لك ويذكرك ما لم تكن تذكر، حتى لا تنتبه من صلاتك إلا إلى السلام. ولو سألت نفسك أو سئلت ماذا قرأت في الأولى وفي الثانية لما علمت. قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطله تركه. طبعا الآن ابن القيم يذكر أدلتهم. ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة. فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها؟ فكيف إذا عدمت روحها يقول فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن تهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة؟ زمنة المقصود بها اللي هي التي لا عقل فيها، المجنونة، أو قبيحة حتى تهدى إليه جارية ميتة بلا روح. فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. قالوا: وتعطيل القلب من عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. قالوا: وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. وهذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام له لدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو في حاجات العبد، فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل. هنا ابن القيم رحمه الله بيّن أقسام الدعاء، فالدعاء إما دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة الطلب، ودعاء العبادة هو العبادات التي تفعلها وتسأل الله عز وجل أن يتقبلها منك وأن يثيبك عليها. فقوله إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، إذا حملناه على دعاء العبادة فقلبك غافل لاهن، فدل الحديث على عدم قبول هذا العمل منك. قال: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص، فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، والغافل لا قصد له فلا عبودية له. قالوا: وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخضوع. والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالرياء، ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. قالوا: ولو قدرنا أن السهو أنه السهو عن واجب الوقت فقط، فهو تنبيه على التوعد بالويل عن سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: أحدها أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله، والإخلاص والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. يقصد رحمه الله أنك إذا عجزت عن أداء صلاة الظهر في وقتها فإنك تتجمعها مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء، أما الإخلاص فلا بدل له، وكذلك حضور القلب. الثاني أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور، فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور، كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع، كما نص عليه أحمد وغيره. فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القرآن أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها؟ فهذا ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه، فيذكره ما لم يكن يذكر، ويقول: أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. قالوا: وهذا هو السر في كون سجود السهو ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين، وأمر من سهى بهما، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوبات، وقال: لكل سهو سجدتان، ولم يستثني من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب. وقالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله، فيناكحون ويرثون ويورثون ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر بل إلى الله، والله يتولاه في الدنيا في الدار الآخرة. قالوا فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي مع أنها لا تسقط عنه العقابة ولا يحصل له الثواب في الآخرة، فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس وغفلة القلب مع كمال حضوره أولى بالصحة. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا، فإن للصلاة مزيدا عاجلا في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه ووجد حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله وحضر قلبه بين يديه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه والله أعلى وأجل، وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع. طبعا هنا ابن القيم رحمه الله يشير إلى أهمية الصلاة في حياة العبد وأهمية حضور القلب. قال وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما ما بين السماء والأرض، وليس كلامنا في هذا كله. طبعا هنا ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه طريقة الخشوع في الصلاة، وقد تكلمنا عليها في بعض الدروس والمحاضرات، تكلم على المشاهد التي إذا استحضرها العبد في صلاته أو قبل صلاته حصل له الخشوع. والخشوع عموما إخوان المستمعين يحتاج إلى مجاهدة نفس، فالأمر ليس بالهين كما قال الله سبحانه عن الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالعبد لابد أن يعتني بجانب الخشوع في الصلاة، وإن مما يعين الرجل بالذات على الخشوع في الصلاة الصلاة مع الجماعة، ولذلك لا تفوت إخوان الأفاضل صلاة الجماعة، فوالله إننا لنجد ذلك، فنصلي الصلاة إذا فاتت الجماعة منفردا، وإنك ليهجم عليك الشيطان ويذكرك ما لم تكن تذكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غلب على صلاتك السهو، فهنا تنتبه لنفسك، فهذا مرض. ثم قال فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه، وإن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه، وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا، وهذا القول الثاني أرجح القولين والله أعلم. انتهى كلامه في منزلة الخشوع، ثم انتقل لمنزلة الإخبات والزهد، وهذه نتكلم عليها في درسنا المقبل والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.